بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين في باب ما جاء في السحر، قال رحمه الله تعالى: قوله وأكل الربا، أي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر وحذر وأنذر من الموبقات وذكر منها أكل الربا، أي أن أكل الربا من الموبقات أي المهلكات. قال قوله وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، أي أن الله جل وعلا يبتلي من أكل الربا بهذا العذاب قبل الموت، وهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، كما يكون له كذلك هذا العذاب يوم القيامة إن لم يتب إلى الله جل وعلا ولم يغفر الله جل وعلا له. وقوله رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، ومعنى هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ليس خاصا أو محصورا بأكل الربا، بمعنى أن من تعامل بالربا بأي نوع من أنواع المعاملات فهو داخل في هذا الوعيد، سواء أكله، سواء لبسه، سواء شربه، سواء عمل به ما عمل، فإنه داخل في هذا الوعيد. وقد جاء في الحديث في آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه بأنهم في الإثم سواء، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم وأكل الربا يكون خرج مخرج الغالب. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس له مفهوم، وإنما هو إخبار عن الحال، أي لا يقول قائل: أنا لا أكل الربا أضعافا مضاعفة ولكن آكله أضعافا فقط، أو آكله أحيانا، أو ما شابه ذلك، وإنما نهى الله جل وعلا عن الأضعاف المضاعفة، فيقال بأن هذا الخبر خرج مخرج الإخبار عن الحال، وما كان كذلك فليس له مفهوم، وإلا فإن الله جل وعلا نهى عن الربا نهيا عاما مطلقا قليله وكثيره. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في الآية الأولى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا بأن البيع مثل الربا، وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الربا نيف وسبعون حوبا أي بابا وخصلة، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أي هذا أيسر أحوال المرابي. والحديث رواه ابن ماجه وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه. واليتيم هو كل من لم يبلغ الحلم ذكرا كان أو أنثى، هذا الذي يسمى ماذا؟ يتيما، يسمى يتيما. يعني قال: وأكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه. ومعنى التعدي يعني قوله التعدي إشارة إلى أن من أكل بالمعروف، من أكل بالمعروف من مال اليتيم إن احتاج إلى ذلك فلا بأس، أي كافل اليتيم أو ولي اليتيم إن احتاج إلى أن يأكل شيئا من مال اليتيم بالمعروف فإن هذا جائز، كما يدل عليه أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. أي أدلة تدل على جواز أن يأكل ولي اليتيم من مال اليتيم بالمعروف، فإنما نهى الله جل وعلا عن التعدي في ذلك، عن التعدي في ذلك، أي أن يأكله متعد المعروف، أي ما تعارف عليه الناس، وخرج عن هذا المعنى إلى معنى التعدي والظلم. قال: وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، ومعنى هذا أنه يدخل فيه كذلك اللبس، من أخذ من مال يتيم لبس أو اشترى الدور أو العقار أو السيارات أو ما شابه ذلك يدخل كذلك في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى، يكون ممن أكل مال اليتيم. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أكل مال يتيم ليس محصورا ولا مقصورا على الأكل، بل هو أعم، بل هو أعم، فكل معتد ومتعد على مال اليتيم فإنه داخل في هذا الوعيد، فإنه داخل في هذا الوعيد. قال رحمه الله تعالى: قوله وأكل مال يتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. فالله جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ففيه إشارة وإلماحة إلى أن من أكل من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف إن احتاج إلى ذلك فإن ذلك جائز، جائز له. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المصلح من المفسد ولو شاء الله لأعنتكم. الله جل وعلا يعلم المفسد من المصلح، وقال لا بأس أن يخالط الإنسان ماله بمال اليتيم إن كان ماذا؟ على سبيل الإصلاح والمعروف والبر وما شابه ذلك. وقد جاءت في ذلك أحاديث يحسنها بعض أهل العلم، أن رجلا قال يا رسول الله إني رجل فقير وعندي يتيم، ليس عندي مال وعندي يتيم، فقال كل من ماله بالمعروف، كل من ماله بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه المعاني على جواز أكل أو الآكل من مال اليتيم، لكن بالمعروف، لكن بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط ولا تعدي. قال رحمه الله تعالى قوله والتولي يوم الزحف، قال أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي إذا التقى المسلمون مع الكافرين واصطفوا وتقابلوا، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز التولي. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، عند اللقاء، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، هذا استثناء، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا استثناء آخر، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن من تولى عند التقاء جيش الإسلام أو المسلمين بجيش الكفار فإنه متوعد بهذا الوعيد، إلا أن يكون متحيزا إلى فئة، أي يكون في فئة وقع فيها ضعف فيتحيز، يعني يكون في مكان يخشى على نفسه الهلكة فيتحيز إلى ماذا؟ إلى فئته، إلى فئة من المسلمين يقاتل معهم، هذا لا بأس. أو متحيزا لقتال، أو متحرفا لماذا؟ لقتال، أي يذهب يولي دبره لا للفرار ولكن للتهيؤ لأجل أن يكر مرة أخرى، فهذا كذلك لا بأس به، هذا كذلك لا بأس به. وهذا يدلنا على معنى كذلك من معاني المقاصد والنيات، وأنها معتبرة ولو كان في مثل هذه المقامات. قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قال وهو بفتح الصاد، أي المحصنات بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها أي المحصنات، وبكسرها الحافظات فروجهن، الحافظات فروجهن منه، وبينهما تلازم، بينهما تلازم، يعني سواء كانوا محفوظات من الزنا لحفظهن لأنفسهن أو كن حافظات لفروجهن منه فهم محفوظات منهم، فبينهما تلازم. قال والمراد الحرائر العفيفات، قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فدل هذا على حرمة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ومعنى قذف أي رميهم، رميهن بالزنا، رميهن بالزنا، وهن عفيفات، وهن طاهرات مسلمات، هذا لا يجوز بل هو كبيرة من الكبائر. قال قوله عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة، ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف، يعني جاء حد الساحر ضربة بالسيف وضربه بالسيف. والحديث روي مرفوعا وموقوفا، والراجح فيه الوقف، لكن من فعله جندب كما سيأتي معنا في الذي يليه. قال قوله عن جندب رضي الله عنه، قوله عن جندب رواه الطبراني في ترجمة جندب ابن عبد الله البجلي، قال الحافظ والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف، وهذا كذلك لم يصح، أي المرفوع. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء، أي روي ضربه بالسيف بالهاء، وروي ضربة بالتاء ضربة بالسيف، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز، ولم ير الشافعي عليه القاتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحر ما إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به. قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. ومعنى هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فصل بين السحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين والكواكب والأرواح الخبيثة وما شابه ذلك الذي فيه الكفر بالله جل وعلا فهذا يقتل، وبين السحر الذي هو عبارة عن تعاويذ ودخاخين وعقاقير وما شابه ذلك، أي ليس فيه معنى من معاني الكفر من الاستعانة بالشياطين أو عبادة الكواكب أو ما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة هذا التفصيل من إمام الشافعي رحمه الله تعالى هو المعتبر، وهو لا ينافي ما تقدم ذكره عن الأولين، وذلك لأن الأولين إذا أطلقوا السحر إنما يقصدون به المعنى الأول، وإنما ذكر المعنى أو النوع الثاني من أنواع السحر وهو الذي يكون بواسطة العقاقير وما شابه ذلك كما قيل على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. ومنه نعلم أن في حقيقة الأمر هم متفقون على أن السحر إذا كان فيه معنى الاستعانة بالشياطين ولا تكون الاستعانة بهم إلا بعد الكفر بالله جل وعلا، وما فيه من معنى تعظيم الكواكب وعبادتهم فهذا كفر بالله جل وعلا، والشافعي وغيرهم من الأئمة متفقون على أن هذا النوع من السحر كفر بالله جل وعلا، وأن صاحبه يضرب وأن صاحبه تضرب عنقه، وهذا هو الذي ثبت عن جماعة من الصحابة ثبت عن عمر كما سيأتي معنا، وكذلك عن ابن عمر وحفصة وكذلك جندب الخير وعثمان بن عفان وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من غير نكير وهذا يدل على إجماع بينهم أن ذلك كان إجماعا بينهم لا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أن الساحر يقتل. قد يقول قائل: ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن جارية لها سحرتها، فلما علمت بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعافاها الله جل وعلا من ذلك، أرسلت بها مع ابن أخيها، فقال لها أو فقالت له: بعها عند شر، أو بعها لشر الناس من الأعراب، بعها لشر الناس من الأعراب، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، ولم تأمر بقتلها، ولم تأمر بقتلها. فهل هذا يعكر علينا ما تقدم نقله من أن الصحابة مجمعون على كفر الساحر؟ الجواب أن هذا قد يحمل على أمور: المروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يحمل على أمور، أولا أن يقال بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عفت عنها، أو أن تلك المرأة اعترفت فتابت كما جاءت في أنها اعترفت، ولكن عائشة بسبب بغضها لها أمرت بما أمرت به. الأمر الثاني، قد يقال بأن سحرها، أن سحرها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان من النوع الثاني، أي باستخدام بعض العقاقير وما شابه ذلك، لا باستخدام الشياطين ونحوهم وما شابه ذلك من التخريجات التي يمكن أن تخرج، يمكن أن تخرج. وإلا في المقابل حفصة رضي الله عنها وأرضاها كذلك ثبت أن أمة أو جارية لها كذلك سحرتها، فأمرت بضرب عنقها، فأمرت بضرب عنقها فضربت عنقها. وهذا يدلنا على ماذا؟ على هذا المعنى، وجاء في بعض الروايات أن ابن عمر هو الذي قتلها، أن ابن عمر هو الذي قتلها، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا الأمر كان شائعا ذائعا بين الصحابة من غير نكير، وإلا لو كان لا يجوز أو يحرم لكان الصحابة أورع الناس، لكان الصحابة أورع الناس عن الدماء، ولكن يدلنا على أن هذا كان شائعا ذائعا مشهورا عندهم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، قوله في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وهذا كما ترون كذلك شاع وذاع من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهو كتب هذا الكتاب وأرسله، والصحابة امتثلوا أمره وقتلوا 3 سواحر. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر كان مشهورا متعارفا به عندهم، من أن الساحر حده القتل، أن تضرب عنقه. قال رحمه الله تعالى: هذا الأثر رواه أبو داود كما قال المصنف، هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لم يذكر قتل السواحر، أي أن هذا الحديث أو هذا الأثر بطوله لم يروه البخاري رحمه الله تعالى، وإنما روى الشطر الأول، أي في قوله كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وقوله فقتلنا 3 سواحر هذا رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. قوله عن بجالة، قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة، قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. قال: وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. والأمر كذلك، أنه إن يستتاب، فإن تاب وظهرت توبته إن تاب وظهرت توبته وحسنت توبته فالحمد لله. والدليل على هذا سحرة فرعون أنهم تابوا، فرب ساحر قد يتوب إلى الله جل وعلا وتحسن توبته، فإن كان كذلك فالحمد لله. وإن لم يتب أو تاب وكانت توبته نفاقا ومراوغة وخداعا وتدليسا، وعلم ذلك بأمور بها علم ذلك الأمر عنه، فإنه يقتل، يقتل مثل هذا، لأنه متلاعب لم يتب، لم يتب بعد استتابته. وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه محتمل، محتمل أن يحمل على أنه لم يستتب هؤلاء، ومحتمل أنه أن هؤلاء استتابوا ولكن هؤلاء الثلاثة لم يتوبوا فقتلوا، أو أنهم كان في توبتهم كذب وتلبيس وغش فقتلوا لأجل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: وصح عن حصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وهو أثر صحيح ثابت. قال: وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة، ومات السنة 45 رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد من أنها قتلت ساحرة أو قتلت جارية لها سحرتها. ما السبب؟ السبب أنها دبرتها، ومعنى دبرتها أي أنها قالت لها: إن مت فأنت حرة، أو فأنت عتيقة، أو قد أعتقتك بعد الموت، أو ما شابه ذلك، أي أعتقتها عن دبر. استعجلت الأمر، سحرت حفصة رضي الله عنها وأرضاه لأجل أن تموت فتكون حرة، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه، فكان عاقبتها أن ضربت عنقها. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. الشاهد أن جاء في القصة أن ذلك الرجل ساحر، كان سحر أعينهم، فكانوا يقولون: انظروا كيف يطير من حائط إلى حائط. وجندب رضي الله عنه وأرضاه يقول لهم: كذب عليكم، كذب عليكم الدجال، كذب عليكم، إنما هو أمامكم، ولكن سحر أعينهم فظنوا أنه يتحرك من مكان إلى آخر، وأنه يقطع عنق الرجل، وما حصل شيء من ذلك، وإنما حصل سحر، أنه سحر أعين الناس. فلما رآه جندب كذلك أخذ السيف وعمد إلى ذلك الساحر وضرب عنقه، قتله أمام الأمير، فغضب الأمير فسجن جندب رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتله رضي الله عنه وأرضاه جعل يقول: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي منكرا عليهم هذه الحالة وهذه الفعلة. والشاهد من هذا أن جندب هو صحابي جليل كذلك ممن قتل الساحر، قال: ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها وله طرق كثيرة. قوله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتل الساحر ثبت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي جاء عن عمر بن الخطاب بأمره بقتل السواحر، وكذلك جاء عن حفصة أنها قتلت من سحرتها، وكذلك جاء عن جندب الخير كذلك بأنه قتل ساحرا. فأمير أو فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا الحكم، أي حكم قتل الساحر، وهذا الحكم لا ينبغي أن يحصل فيه تردد، ولا سيما الساحر الذي قد عرف من سحره أنه يستخدم الشياطين، الاستعانة بالشياطين وطاعة الشياطين وموالاة الشياطين وكذلك تعظيم الكواكب وما شابه ذلك، هذا يقتل. وكما قلنا أن قول الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الصورة لا تخالف قول من سبق. وفي الصورة الثانية والحالة الثانية والقسم الثاني من أنواع السحر، وهو السحر بواسطة العقاقير وما شابه ذلك، فهل يقتل أم لا؟ بعض أهل العلم فصل، قالوا إن قتل بسحره فإنه يقتل، النوع الثاني إذا كان السحر بواسطة العقاقير، قالوا إن قتل بسحره أي بواسطة العقاقير، أعطى بعض الناس عقاقيرا فماتوا وقتلوا بسبب ماذا؟ سحره ذلك، فإنه يقتل، وإن لم يقتل فلا يقتل، ولكنه يعزر ويؤدب ويشن عليه ويعزر تعزيرا شديدا ليكف هو وأمثاله عن هذه الفعلة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.